بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا شك أن من فضل الله تعالى على الإنسان أن تستقر عنده معالم التوحيد ومعاني الإيمان بالله رب العالمين. فإذا استقرت عنده معالم التوحيد فإنه يشعر تلقائيا بالعداوة الشديدة جدا، لكل ما هو شرك ولكل ما هو كفر ولكل ما هو نقيض للتوحيد، فيكره عبادة الحجر ويكره عبادة الشجر ويكره عبادة الجن ويعبد يكره عبادة البشر ويكره عبادة الملائكة ويعبد الله وحده لا شريك له. لهذا الذين رباهم الإسلام على التوحيد هم أنفسهم الذين يخرجون لنا بأسئلة بعد ذلك، يقولون يا جماعة فسروا لنا يعني بعض الظواهر التي قد لا نفهمها. فنحن نعرف أن الإسلام كله أو أن الإسلام كله حملة على الوثنية وعلى الشرك وما إلى ذلك، ولكننا أحيانا ننظر إلى بعض الآيات القرآن فنجدها تأمرنا بأن نطوف بجبل، مثلا إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. أطوف بجبل؟ أطوف بحجر؟ أصلي وراء الحجر الأسود وراء مقام إبراهيم واتخذ بمقام إبراهيم مصلى؟ يعني مش فاهم، هل الصورة إلى هذه الدرجة؟ طيب وحجر إسماعيل أصلي فيه وهناك يعني أشعر بأن الحجر الذي أبطل الإسلام عبادته يعود مرة أخرى فيقول لي طوف بالكعبة، طوف بالمسجد الحرام، طوف بالصفا والمروة، بئر زمزم، اذهب إلى ارمي الجمرات. مش قادر أوفق بين هذا وذاك. الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون، وهو يعلمنا التوحيد ويمنعنا من الفساد من الشطط. الإسلام لا يأمر بأن أكون عدوا للحجر، لم يقل أحد ذلك، إنما المسلم الذي فهم ذلك اشتط في الأمر. الإسلام أمرني أن أكون عدوا للمعنى الموجود. أنا هبل ده حجر، لكن أنا لست ضد الحجر، أنا ضد أن يكون إلها. لذلك أراد الإسلام أن يقول لي لا، أنت ستكون مع الله ولكنك لا تعادي الحجر، لأن هذا الحجر ينطق يوم القيامة. أنت عارفين حديث يقول إن المؤذن مثلا عندما ينادي للصلاة يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمعه حجر ولا شجر ولا وبر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة، ويكرر ما يقول المؤذن. إذن هذه كائنات تعبد، بل هذه الأرض كائن حي. الله تعالى يقول عنها إنها تحدث يوم القيامة أخبارها، تحدث أخبارها، ويقول إنها تبكي. يقول بعض الناس لما ماتوا يقولوا فما بكت عليهم السماء والأرض. هو السماء والأرض بتبكي؟ نعم، إذا مات المصلي موضعه الذي كان يصلي عليه يحن ويئن ويبكي أنه فقد الطاعة. أنت كنت بتنزل للأرض وتسر وتقول سبحان ربي الأعلى، وبينك وبين الأرض 2 سنتي، فتبكي الأرض. فهذه الأرض ليست عدو، الحجر اللي موجود على الأرض ليس عدوا، ده حبيب، ده يشهد لي يوم القيامة. لذلك لما جاءت شرائع الإسلام تعادي الحجر لأنه عبد من دون الله، أرادت نفس شرائع الإسلام أن تقول لك ولكن لا تعادي الحجر لذاته. زي إيه؟ زي الذين عبدوا الملائكة. مش في ناس عبدوا الملائكة؟ عبدوا الملائكة، هل أنت تعادي الملائكة؟ لا، بالعكس، الملائكة أولياؤنا وهم شرط في عقيدتنا، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. طب في ناس عبدوا عيسى عليه السلام المسيح، هل أنا أعادي المسيح؟ بالعكس، ده أنا لا أدخل الجنة حتى لو آمنت بمحمد عليه الصلاة والسلام، لا أدخل الجنة إلا إذا آمنت بعيسى المسيح عليه السلام وبأنه رسول الله ونبي الله وكلمة الله وروح الله كما وردت أوصافه في القرآن كعبد، كعبد لله رب العالمين. يبقى إذن أنا في كل هذه المراحل أنا مع الله، أنا مع الملائكة، أنا مع المسيح، أنا مع، لا أعادي لأنهم عبدوا من دون الله. بل الكائنات التي عبدت من دون الله اللي هي مثلا اللي وردت ود وسواع ويغوث ويعوق وينسرة، فاكرين انتوا الأسماء دي؟ ناس عبدوها مش كده؟ قالوا لا تذرن، ما تسيبوش، لا تتركوا آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرة. فانت تقول يا ساتر انا بكره قوي دول. لا ما تكرههمش، دول كانوا عباد صالحين اولياء فعلا عباد لله، لكن لما ماتوا في ناس عبدوهم، فنحن نكره عبادتهم لكن نحبهم، دول اولياء صالحين. النهاردة لما الناس تروح مثلا الى ضريح الحسين ولا الى ضريح ابراهيم الدسوقي ولا الى ضريح مش عارف السيد البدوي ولا الى ضريح السيدة نفيسة ولا ضريح السيدة زينب، ويعملوا مظاهر الشرك والوثنية والكفر اللي بيعملوه، يقعد يتمسح بالضريح ويبوس الضريح ويطلب من الضريح، ما دي كلها أفعال شركية. لكن هل معنى هذا أن أكره الحسين وأكره السيدة زينب والسيدة سكينة؟ بالعكس، أنا أحبهم لأنهم من الصالحين، وإن شاء الله ولا نزكي على الله أحدا، ومن أولياء الله الصالحين ومن أهل البيت، لكن نكره من جعلهم آلهة. فإذا موقف الإنسان الإسلامي من الحجارة أنه ليس عدوا للحجر، وإنما هو عدو للمعنى الذي أسبغه البشر ظلما وعدوانا وكفرا وشركا واعتداء وافتئاتا على هذه الأحجار. لذلك الله تبارك وتعالى في شعائر الحج يعامل بشرا. يا جماعة، من الذي خلق البشر؟ الله، وهو يعلم ما الذي يصلحهم، وهو يعامل البشر بصفاتهم. هل تعرفون ما هي صفات البشر أو من صفاتهم الجوهرية الأساسية في هذا الأمر؟ أن البشر إذا تركته لفكرة عقلية فقط بدون تدريب بدني وجسدي وعملي وممارسة، الفكرة العملية تفضل العقلية تفضل تخفت 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 وتضمر تضمر تضمر وتصغر تصغر تصغر حتى تتلاشى أو تصبح شيئا لا يحس. إنما كل فكرة عند البشر تريد لها أن تقوى لابد أن تجعل لها تدريبا عمليا. وأنتوا عارفين، خلينا صرحاء، كل حياة البشر كذا. يعني أنت حتى في العلاقة بين الزوج وزوجته، ولا يظل يحبها وتحب طوال العمر إلا بدون أن يكون هناك شعيرة اللقاء الجسدي، الجماع بما فيه من لذة ومتعة. أنت في مثلا في الفسحة، في النزهة، أنت لا تقول لا والله أنا هاخد أجازة من الشغل وأقعد كده أتخيل، لا، بتروح تنزل البحر وتعوم وتطلع بالبحر تلعب كرة طايرة وتلعب راكت وتنزل مش عارف فين هذا تدريب، هذا تشغيل للبدن في فكرة العقل. حتى في التسوق، أنا أريد أن أشتري كرافتة والست رايحة تشتري فستان ومش عارف مين رايح يشتري حذاء، طيب ما أنا هجيب لك. إنه يقول لك لا، أنا أحب أنزل أتفرج. يعايش السوق، يروح المحل التجاري، يروح المول، يروح ليه؟ هو عايز يشوف الدنيا وينتقي فيرجع سعيد بالفكرة نفسها أنه ذهب. جماعة الواحد ممكن الجماعة المصريين ساعات يفتكروه يقول لك الناس دي مخابيل، واحد جاي من آخر الدنيا لكي يشاهد الهرم، والهرم رصة حجارة وخلاص. ما انا ايه الهرم فيه ايه مثلا. فلكنه يرى لانه يريد، ما هو يستطيع ان يقرأ في كتابه ويرى الصور، انما هو يذهب ليرى. اذن هذه سنة بشرية، ان البشر الذي يرى غير البشر الذي لا يرى، البشر الذي يعايش غير البشر الذي لا يعايش. انا في مرة فاكر وانا في المرحلة الثانوية ان استاذ الكيمياء في المدرسة قال اعطانا معادلة انه اذا وضعت السائل الاول على السائل الثاني يتكون السائل الثالث اللي لونه ازرق. اذا حطيت السائل الاول على السائل الثاني التفاعل يحصل ويطلع السائل الثالث اللي لونه ازرق. ثم اخذنا الى المعمل وكان جميلا وحصيفا، هل شوفوا يا اولاد ادي السائل الاول الذي لا لون له، وادي السائل الثاني الذي لا لون له، وساضع السائل الذي لا لون له على السائل الذي لا لون له، هتفاجئوا بان النتيجه سائل ازرق لانه تكون نتيجه التفاعل الكيميائي تغيرت السوائل. اهو شوفوا بصوا ها، ووضع السائل الاول على السائل الثاني وكلنا يتوقع الزرقاء، فاذا بنا امام سائل احمر. فضج الفصل بالضحك. ليه؟ الاستاذ اتلخبط يعني عمل حاجه غلط. فلما ضحكنا ملء افواهنا، واحنا يعني حاجه بقى تضحك. فقال ارجو بقى الا تنسوا ابدا هذه التجربه. ايه الغريبه ده، انت واثق من نفسك كده ليه؟ ده انت المفروض غلط. قال لا، فعلا تكون السائل الازرق، ولكن نظرا لأننا قمنا بعمل التجربة في الهواء الطلق، السائل الأزرق تفاعل مع الأكسجين الموجود في الجو فأنشأ السائل الأحمر اللي هو الأزرق متفاعلا مع الأكسجين. فتعرفوا بقى أنه عمل التجربة دي في الهواء غير عملها في الفضاء. والله أنا شوف فاكر الكلام ده، جايز أكون نسيت الأزرق وأحمر، الله أعلم، يسامحوني الإخوة الكيميائيين، يعني قد تكون الألوان مختلطة، إنما لا أنسى أبدا هذه التجربة. فالبشر لو ذكروا هذا الكلام في الكتاب غير لما رأوا التجربة واختلطت بمشاعرهم وضحكهم وكلام الأستاذ ويمكن تندري مع زميلي، تذكرت ولا أنسى.
يا للبشرى يا للبشرى يا للبشرى يا للبشرى.
الله تعالى يريد أن يحفر شيئا مهما يحفره بعمق داخل النفس البشرية. إيه الشيء المهم ده؟ يا خبر أبيض، ده قصة أو أحداث حياة سيدنا إبراهيم، هي أحداث الملة الإبراهيمية. أحداث حياة سيدنا إبراهيم هي ملة إبراهيم، وإحنا كمسلمين كل رأس ملنا في العقيدة، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف. يعني رأس المال العقدي عند المسلمين اتباع ملة إبراهيم. وملة إبراهيم أنبتتها وأنشأتها، ومش أنبتتها يعني أوجدتها، وإنما هي الملة التي أوحى بها الله عز وجل، إنما رسختها وبلورتها في نفس إبراهيم ومن بعده أحداث حياته. فأراد الله لكل مسلم ألا يقرأ في الكتب في بيته عند أهله وهو قاعد كده يقرأ عن هذه الأحداث، وإنما أن يعايشها بنفسه بجسده برجله وإيده وأعصابه وفكره وبنظره وبسمعه، ويسمع التلبية ويرى وهكذا. فمثلا على سبيل المثال ليحفر العقيدة، ليحفر الملة. فمن أوضح الأمثلة عدة أمثلة، مثلا التي ذكرتها اللي هي الصفا والمروة. إيه الصفا والمروة دي؟ إيه 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 الطواف بالصفا والمروة يعني؟ في إيه؟ إزاي بقى؟ كيف؟ ده الصفا والمروة دي قصة كبيرة، قصة أن الله بنى للبشر بيتا هو الكعبة والمسجد الحرام، وهو أول بيت وضع للناس وبناه بأيدي الملائكة. ثم انطمس انطمس علشان الـ 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 احكام النطق اللغة العربية بالترقيق والتفخيم تبقى واضحة. انطمس معنى متهيألي اللي بيتكلموا كتير دول اكيد بإنما على كل حال انطمس. فانطمس المسجد الحرام، انطمس خلاص، انطمست معالمه، لم يعد، يا خبر ابيض، لم يعد احد يعرف اين مكان بيت الله، بيت ربنا اصبح ما مفيش. والله يريد ان يجلي البيت الحرام مره اخرى للمرحله النهائيه في الكون، اللي هي مرحله ابراهيم، بعد بقى اللي ماتوا بالحجاره واللي ماتوا بالصيحه وبالصاعقه وبالطوفان وبالخسف، جاءت المرحلة التي ليس فيها إهلاك، اللي هي من مرحلة سيدنا إبراهيم وانت جاي. فيريد الله أن يخرج البيت الحرام للناس مرة أخرى. ولكن هناك مشكلة كبيرة، وهو أنه الوثنية والأصنام والأوثان مالية الدنيا، مالية الدنيا. هرجع البيت الحرام في ظل الشرك، أريد التوحيد مكانا وزمانا وأشخاصا. فإذا بالله يرسل الضعيفين، المرأة والصغير، إسماعيل الوليد وأمه هاجر، وأنتم عارفين بيت الشعر يقول المرأة والصغير يقولان أبونا على كل شيء قدير، يعني يطلبان من الأب، حيلتهما بسيطة يعني. ولذلك الأرملة الله أوصى بالرحمة بها، لأن المرأة مهما كانت قوية بعد فقد رجلها، حالة من حالات الضعف البشري لابد من الرحمة به كائنة ما كانت الظروف، واتقوا الله رب العالمين. فأرسل المرأة والصغير والذي أرسلهما الأب، الأب إبراهيم اللي فضل طول عمره محتاج ذرية طيبة، يقول يا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. واللي بيتجوز سنه 20 سنة قعد لغاية سن 30 مفيش، 40 مفيش، 50 سنة مفيش، 60 سنة، 70 سنة مفيش حتة عيل، 80 سنة، 90 سنة، 100 سنة، يا رب ذرية، 110، 120، ويقال 120 أو 130 أو 140 لما رزق بإبراهيم بإسماعيل. ومع ذلك أول ما تولد قال له يلا ودي على الصحراء حيث لا ماء ولا زرع ولا شيء اطلاقا. فيقين ابراهيم نمره واحد، واذعانه لله والطاعه نمره اثنين، كمال ايمان، وداهم وزوجته استجابت، الله امرك بهذا خلاص امشي توكل على الله، سيبنا هنا في الضياع فان الله لن يضيعنا برغم الضياع. لكن الامور استحكمت، والغلاء والمرأة عطشت وفضلت عطشانة لحد ما اللبن اللي في جسدها خلص، الولد ما بيرضعش، عطش هو الآخر، خلاص الهلاك اقتربت أموره جدا. فبرغم ضعفها خلاص بتقع، راحت تسعى بين الصفا والمروة، لأنها كلما وصلت إلى الصفا سمعت صوتا كصوت الماء عند الصفا عند المروة فتجري. فإذا وصلت المروة تحس صدى الصوت، لا ده جاي من هنا، فتعود. ففضلت مجنون كالمجنونة، وهي راشدة كالمجنونة تبحث عن الماء. فلما عجزت تماما بكل قواها أن تجد قطرة ماء، أنبت الله الماء بعيدا عنها بقدم الطفل الصغير، طخ في الحجر، روح أنا كده خبط بالفاس في الصخر ما يطلعش مي. الولد برجله كده خبط، ولا بيده الله أعلم، خبط الماء، طلع بير زمزم اللي بيجري ماء إلى يوم القيامة. أراد الله لكل هذه الأمور أن الإنسان اللي بيسعى بين الصفا والمروة يقول هو أنا بطوف بالصفا والمروة ليه، فتأتيه كل هذه الأفكار. وأراد أن قناة زي هذه القناة تجيب كاميرات وأنوار وناس تملك وإعلانات وإدارة إنتاج ومش عارف مخرج ومصور وإضاءة وشيخ واستوديو ومدينة علشان واحد يقول الكلام ده ومسلمين يسمعوه، كل ده من أجل تساؤلات الشخص اللي بيطوف بين الصفا والمروة، مش عايز تشعر أن الصفا والمروة له هذه الأهمية. وقد أحيا في الأمة آيات ملة إبراهيم وما حدث، إن الله تعالى لم يترك الناس تطوف بالصفا والمروة فقط، وإنما جاء في مسافة ما قريبة من الصفا، بين الصفا والمروة أقرب إلى الصفا، وقال لهم هنا مش تمشوا بس، اجروا هرولوا، اللي هو ما دو ما أقل من الجري، الهرولة بين الميلين الأخضرين. فلما تجري تقول ليه الحتة دي بجري، أنا راجل محترم، ده أنا في بلدي وزير ولا رئيس ولا أجي أجري كده عامل زي العيال الصغيرة؟ يقول لك أيوة حرك تحرك، عايش عايش ما حدث فعلا. والله يا إخوة ما يبكيني في شعائر الحج موقف كما أبكي في لحظة الهرولة، أشعر أني أجري أجري كده وأهرول بين الناس، وأنا ربما أريد أن أصير متئدا ولكني أفعل ذلك رقا وعبودية لله، لأن أم إسماعيل فعلت هذا ليحيي الله بها الملة، وليبعث المسجد الحرام وليعيد بناءه وليتفجر الماء وليأتي الناس من كل مكان، اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. إيه الإحداث الكوني الذي أحدثه الله تعالى بالهرولة اللي بقوا عايشها؟ فالإسلام أراد للعبد أن يعايش التجربة، يعايش تجربة. يجوا على المسنين دلوقتي يقول لك المسنين هنعمل لهم حاجة زي الماراثون، يجري كده عشان ينشط نفسه، يقول لك ده بيسعدهم ويطلع الكابت اللي عندهم، ولا وتيجي على التدريب الرياضي وتيجي على يعني إذن بحياة البشر. قس على هذا كل شيء. أنا طبعا ليس عندي وقت في الدقائق المعدودة أني أشرح لحضراتكم مثلا الطواف والسعي والحجر الأسود والرمي الجمرات، لكن رمي الجمرات مثلا على سبيل المثال، رمي الجمرات معناه أن الفتنة التي كان الشيطان يريد أن يبثها في إبراهيم أفشلها له إبراهيم بإيمانه، فانتقل إلى إسماعيل فأفشلها إسماعيل، وقال له لا، قال له أنت تسيب أبوك الرجل الخرفان يقتلك، ده سنه 150 سنة هيدبحك، اصحى كده أمال إيه، راجعه. فإسماعيل رجم، فذهب إلى أم إسماعيل، فأم إسماعيل رجمته تشعر بقوة الإيمان أمام وسوسة الشيطان لنوازع البشر. فالفكرة إذن هي إحياء ومعايشة، ثم لابد أن يكون واضحا أن الإحياء والمعايشة، أنا لا أعبد الحجر الأسود ولا أعبد أحجار الكعبة ولا أعبد، وإنما أعاملها كعبيد لله. ودي الفكرة، أني لا أعظم شجرة الرضوان ولا أعتبرها كفر، ولا يعني هم في النبات قطعوا شجرة اسمها شجرة ذات أنواط، شجرة ذات أنواط هذه كانت تعبد في الجاهلية، كان اسمها شجرة ذات أنواط، قطعها الإسلام، ونزل في القرآن يقول إن الذين يبايعونك تحت شجرة أخرى لها شجرة الرضوان. فالإسلام الذي أعلى من شأن بيعة تحت شجرة هو الذي حمل على عبادة شجرة، والإسلام الذي حمل على عبادة هبل واللات والعزة كحجارة هو الذي قال إن تقبيل الحجر الأسود وتقبيل والتزام أحجار الكعبة هي سنة للمعنى الذي فيها، والذي قال إن عبادة فرعون كبشر تجعلني عدوا لفرعون هو الذي قال إن عبادة المسيح أنا أحب المسيح. طب فرعون عبد والمسيح عبد، لكن المسيح يقول أنا عبد الله فأنا أحبه برغم أنه عبد، وفرعون يقول أنا الله فأنا أكرهه وهو قد عبد. يبقى إذن أنا لا أكره البشر لذاته ولا أحبهم لذاتهم، لا أكره النبات لذاته ولا أحبهم لذاتهم، كذلك لا أكره الحجر لذاته ولا أحبه لذاته، بل هذا الحجر يشهد لي يوم القيامة. والله تعالى ذكر أنه أن الأرض تبكي على موت الصالحين بمفهوم المخالفة حين قال فما بكت عليهم السماوات والأرض. شايف الجمال؟ فأتعامل مع الأشياء على أنها عابدة ومسخرة لله رب العالمين. لذلك أيها الإخوة كلمة الطواف، الطواف ليطوفوا يعني ليزوروا هذه الأماكن. لذلك دائما أقول شعائر الحج فيها معنيان، معنى المعايشة ولكن بالبدن، يعني مثلا في مزدلفة، ايه مزدلفة؟ ما قبل المزدلفة ارض الحل، ارض الحل باللام، وما بعد المزدلفة أرض الحرم، يعني المزدلفة هي. فأنا بدل ما أنا ماشي بالسيارة ماشي على سرعة 80 كيلو 90 كيلو داخل على أرض الحرم، يوقفني الله يقول لي بات هنا الليلة دي، بات في, 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 في العراء كده، المبيت في مزدلفة. ليه يا رب؟ لتشعر بأنك داخل إلى الأرض، إلى الهواء، تتنفس الهواء الذي جعله الله في الأرض المقدسة المحرمة التي حرمها الله وجعل اقتلاع الزرعة منها محرم وصيد الصيد فيها محرم. عايزك تحس تشعر، فسماها المشعر الحرام، المشعر الذي يأتيك بالشعور. طب أنا هشعر في 5 دقائق وادخل؟ لا، المبيت. طب طول الليل بعمل ايه والصبح بعمل ايه؟ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. لبيك يا ربي لبيك، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أنا عبدك وأنت ربي، أنعمك علي كثيرا يا ربي يا ربي يا رب. فإذا ما تحملت تماما بالشوق إلى الله حينئذ أدخل الحرم. اتفضل أدخل إلى المشعر الحرام. شعرت، حسيت، فهمت يا إخوة، ليست المسألة حجارة ولا أماكن ولا أشياء، وإنما شعور القلب بالرحمة وبالإقبال على الله. اللهم أذقنا حلاوة الإيمان وأشعرنا به يا أرحم الراحمين. اللهم أمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.